بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك القادر عليه. ما زلنا مع هذا النظم أو النظم الجلي في الفقه الحنبلي. كنا قد وصلنا إلى نواقض الوضوء. قال الناظم، طبعا انتهى الكلام عن أركان الوضوء، شروط الوضوء، الآن يتكلم عن نواقض الوضوء. وبدأ الناظم بقوله ينتقض الوضوء من ثماني، وهذا من الحصر، يعني حتى يحصل لك الخصال التي تنقض الوضوء. قال لك إنها ثمانية خصال، إنها ثماني خصال. قال ينتقض الوضوء من ثماني، أولها كثير خارج من الأبدان، الخارج الكثير النجس، خارج من البدن، خارج من البدن إن كان كثيرا نجسا فإنه ينقض الوضوء، خارج من البدن إن كان كثيرا نجسا فإنه ينقض الوضوء. وعلم من ذلك أنه لو كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، وكذلك لو كان طاهرا يسير مثل إيش؟ مثل قطرة دم، والطاهر مثل الدمع الدموع والعرق، فإنها طاهرة فلا تنقض الوضوء بخروجها. وهنا قيد ذكره صاحب الزاد وغيره، اللي هو ما لم يكن الخارج بولا أو غائطا فإنه ينقض حتى لو كان يسيرا. الثاني من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط، فالخارج منهما ينقض الوضوء مطلقا. ولهذا قال الناظم ينتقض الوضوء من ثمانية كثير خارج من الأبدان من نجس، ثم قال وكل شيء ظهر من السبيلين ولو ما ندر. إذن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء تمام مطلقا، سواء كان معتادا أو نادرا، فالمعتاد كالبول والغائط والنادر كحصاة مثلا ابتلعها الإنسان. طيب، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان طاهرا أم نجسا، فكل هذا إذا خرج من السبيلين إنه ينقض الوضوء. الثالث من النواقض قال ومس فرج، كذلك مما ينقض الوضوء مس الفرج، وهو الذكر أو القبل أو حلقة الدبر. فإذا مس الذكر، ذكر الرجل مسه ينقض الوضوء، قبل المرأة مسه ينقض الوضوء، كذلك حلقة الدبر تمام، حلقة الدبر مقصود، فحلقة الدبر إيش؟ فتحة الشرج تمام، فإن مسها ينقض الوضوء، ليس ظاهر الدبر، ظاهر الدبر الأليتين مسها لا ينقض الوضوء، واضح؟ هذا معنى قوله ومس فرج. الرابع من النواقض زوال العقل، وزوال العقل يدخل فيه الجنون فإنه ناقض، ويدخل فيه السكر وهو ناقض، ويدخل فيه النوم، إلا أن النوم يستثنى منه النوم اليسير من القائم والقاعد فإنه لا ينقض الوضوء، واضح هذا؟ نعم. كذلك من نواقض الوضوء النقض الخامس لمس الرجل للمرأة بشهوة عكسه، إذا لمس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها، واضح؟ تمام؟ وعكسه كذلك، إذا مس الرجل امرأة، وإذا مست المرأة الرجل فإن الوضوء ينتقض بشرط وجود الشهوة. قال لمس بشهوة، والمقصود بقوله لمس بشهوة يعني لمس اللمس المعهود هنا، وهو لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل، واضح؟ نعم. قال لمس بشهوة. السادس من نواقض الوضوء غسل الميت. قال تولي الغسل لميت، فمن تولى غسل الميت انتقض وضوءه. وقوله تولي الغسل لميت يعلم منه أن من ساد المغسل في تغسيل الميت لا ينتقض وضوءه، وإنما ينتقض وضوء من تولى الغسل فقط، واضح هذا؟ الذي يباشر تقليب الميت. السابع من النواقض أكل لحم الإبل. السابع من النواقض أكل لحم الإبل، ولاحظ هنا قوله أكل لحم الإبل، لا ينتقض الوضوء بأكل غير اللحم من الإبل، ولهذا لو أكل من شحمها أو كرشها أو غير ذلك إن الوضوء لا ينتقض تمام. الثامن من النواقض كل ما يوجب الغسل. قال وكل ما يوجب غسلا فاعقلي، يعني فاعقل هذه النواقض وافهمها، فاعقل هذه النواقض وافهمها. كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. ما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة هذه المسألة أن من وجد به موجب من موجبات الغسل فإنه يحصل له بذلك أمران: انتقاض الوضوء ووجوب الغسل. طيب، إذا اغتسل ناويا رفع الحدث الأكبر فقط، إيش يصير؟ يرتفع الأكبر فقط ويبقى عليه الحدث الأصغر، فلا يصح له أن يصلي حتى يتوضأ. واضح؟ واضح هذا. بخلاف إيش؟ بخلاف ما لو قلنا إن هذا ناقض للغسل فقط ليس بموجب للوضوء، كان فيه غسل، لكن نحن نقول يوجب الغسل وينقض الوضوء بناء على هذا، فإنه لا بد أن يتوضأ بعد الغسل، أو أن يغتسل بنية رفع الحدثين، أو يغتسل بنية رفع الحدث ويطلق، فكل هذا يرفع الحدثين، لكن المقصود أنه قد قام به الحدثان، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نعم. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى بيان ما يحرم على المحدث الذي قام به الحدث الأصغر. يحرم عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول مس المصحف، فلا يجوز له أن يمس المصحف إلا بوضوء. الأمر الثاني الصلاة، وهذا واضح بالإجماع، لا يجوز أن يصلي المحدث، الحديث لا صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقول الله عز وجل: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وكذلك مما يحرم على المحدث الطواف، فلا يجوز له أن يطوف بالبيت، ولو طاف لم يصح طوافه. واضح؟ نعم. قال الناظم: مس لمصحف صلاة حرم، الألف للتثنية، لمحدث حدثا أصغر، كذا طواف علم، يعني كذلك الطواف علم تحريمه على المحدث. انتهى الناظم من الكلام عن الطهارة الصغرى وهي طهارة الوضوء، فانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل، فبدأ ببيان موجبات الغسل. ما هي موجبات الغسل؟ أولها إنزال المني بلذة. قال: موجب غسل ستة، إذا ستة أشياء توجب الغسل، أولها إيش؟ إنزال المني بلذة. قال: أن ينزل المني باللذة، أن ينزل المني باللذة، هذا هو الأول. الثاني، طبعا لما نقول أن ينزل المني الأصل أنه لا يخرج إلا بلذة، لكنه قد يخرج في بعض الحالات من غير لذة، فهذا لا يوجب الغسل. تمام، لا يوجب الغسل إلا إذا كان نائما، فإنه يجب عليه الغسل إلا إذا كان نائما فإنه يجب عليه الغسل إذا رأى المني ولو لم يتذكر اللذة. واضح؟ نعم. الثاني من موجبات الغسل إيش؟ انتقال المني من مكان موضعه. إذا انتقل المني من موضعه وجب على الإنسان أن يغتسل. إذا انتقل المني من موضعه وجب على الإنسان أن يغتسل، لأن الجنب سمي جنبا لمجانبة المني إلى مجانبة المني محله، فلذلك نقول إذا انتقل المني حتى لو لم يخرج فإنه يغتسل. لكن هذه الصورة في الحقيقة نادرة، ينتقل المني ولا يخرج، خاصة عند الرجل نادر. قد توجد عند المرأة تمام انتقال المني دون أن يخرج، أوضح من وجودها عند الرجل، لكن لو وجدت عند الرجل بأن منع المني بعد انتقاله عن الخروج وحبسه فإنه يجب عليه الغسل. طيب، ثم لو اغتسل من انتقال المني وبعد الغسل خرج المني الذي تدفق من قبل الغسل وانتقل من قبل الغسل وخرج بعد ذلك بدون لذة، فهل عليه أن يغتسل مرة أخرى بخروج المني؟ نقول لا، لأنه لم يتحقق فيه شرط خروج المني للذة، وإنما يجب فيه الوضوء فقط. لماذا يجب فيه الوضوء؟ لأنه خارج من السبيل، والخارج من السبيل ناقض للوضوء. من موجبات الغسل أيضا الجماع، هو تغيب الحشفة. قال الناظم: تغيب الحشفة، يعني تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة، فهذا موجب للغسل. طبعا قولنا في فرج المرأة هذا المخرج الغالب، وإلا والعياذ بالله إذا وطئ في الدبر كذلك يوجب الغسل. الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. قال: والإسلام كذلك الموت، فإذا مات الميت وجب تغسيله، وجب على الأحياء أن يغسلوه، وتغسيل الميت فرض كفاية. نعم. السادس انقطاع الحيض والنفاس. قال: وحيض ونفاس اكتمل، فإذا اكتمل الحيض والنفاس وانقطعا وجب على المرأة التي طهرت من حيضها أو من نفاسها وجب عليها إيش؟ أن تغتسل. هذا ما يتعلق بموجبات الغسل. واضح؟ نعم. نعم، هذا إعادة مس المصحف الصلاة، إعادة هذه. طيب، ثم انتقل الناظم إلى بيان واجبات الغسل. ومراد هنا بالواجبات في الحقيقة ما يعم ما يعم الفرض والواجب والشرط. ولهذا قال وواجبات الغسل أن ينوى. فأول واجبات الغسل النية، والنية في الحقيقة شرط ولا فرض؟ شرط. فالناظم هنا لم يرد بالواجب ما يقابل الشرط والفرض، وإنما أراد بالواجب هنا ما يقابل السنة المستحب. إذن الأول من فروض الغسل النية، وقد سبق معنا النية وهو العزم على فعل الشيء. وهنا إذا نوى رفع الحدثين بالغسل ارتفع الحدثان، وإذا نوى رفع الأكبر فقط فإنه ارتفع الأكبر ويبقى عليه الأصغر، وإذا نوى رفع الحدث وأطلق ارتفع حدثه الأكبر والأصغر. على كل هذا لم يذكره الناظم، ولذلك كان أولى أن لا نذكره حتى لا نشوش على القارئ أو السامع. الثاني من فروض الغسل أن يعم البدن، قال أن يعم مرة بغسل للبدن. إذن تعميم البدن بالغسل مرة مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق. وقد ذكر المضمضة والاستنشاق في البيت الذي بعده بعد قوله تسمية تنظيف أنف وفم. إذن تنظيف الأنف والفم بمعنى المضمضة والاستنشاق جزء من تعميم البدن الذي هو ركن الغسل وفرضه. واضح؟ نعم. الثالث من الفروض هو واجب، أو الثالث من الواجبات وهو واجب ليس بفرض. إذن عندنا النية إيش حكمها؟ شرط. وتعميم البدن ها تعميم البدن لا الركن الغسل، ركن الغسل وفرضه. والتسمية واجب، معنى أن التسمية تسقط في حالة السهو. قال تسمية أن يقول بسم الله في أول الغسل هذا واجب يسقط في حالة السهو، واضح؟ وإنما وجبناه قياسا على الوضوء. ثم بعد ذلك انتقل إلى الشروط، فقال شروطه مثل الوضوء فافهمي، يعني أن شروط الغسل كشروط الوضوء. فما هي شروط الوضوء يا شيخ؟ ما هي شروط الوضوء؟ نرجع إليها بعد قليل بعد ما نذكر السنة. خلنا نقول السنة ثم نرجع للشروط. لكن شروطه مثل شروط الوضوء، تذكرون شروط الوضوء؟ النية والعقل والإسلام والماء الطهور وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عليكم السلام. أما السنن لا، لا إلا الاستنجاء، إلا الاستنجاء. كذلك من السنن غسل ما تلوث، ولهذا قال الآن سيذكر سنن الغسل أشياء مستحبة. قال سنن يزيل قبله الأذى، إذن أول سنة من سنن الغسل إزالة ما تلوث من البدن، خلاص. الثاني من سنن الغسل الوضوء قبله، قال وسنة أن يزيل قبله الأذى ثم وضوء، كذلك استحب أن يتوضأ في أول غسل استحبابا. نعم. دلك الأعضاء كذا، قال دلك أعضاء كذا، يعني استحب أيضا من سنن الغسل الدلك. الدلك سنة في الوضوء وسنة في الغسل. كذلك من السنن أن يبدأ برأسه فيحثي عليه ثلاث مرات، ثلاث حثيات تروي أصول شعره. كذلك من السنن التثليث، قال بدء برأس وتيامن وتثليث. نعم تيامن، ما لم تقول نعم تيامن، أن يبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر، والتثليث أن يعم بدنه بالغسل ثلاث مرات، واضح شيخ. كذلك من السنن أن يتفقد أماكن التثني والانعطاف وصول الشعر، وهذا معنى قول تعهد الغضون كالشعث، يستحب له أن يتعاهد الغضون وهي مواضع التثني والانعطاف. يصير واحد عنده مثلا لحم كثير ومتثني فيتعاهد هذا، ماشي، يتعاهد هذه المواطن من مواضع التثني والانعطاف. وكذلك أصول الشعر، وهذا قوله كالشعث، يعني مقصود بالشعث الشعث يعني كناية عن الشعر، ماشي، الشعث يعني كناية عن الشعر، فيتفقد أصول الشعر بالماء. نعم. شروط الغسل كشروط الوضوء، ما قال الناظم شروطه مثل الوضوء فافهمي، صح ولا لا؟ نعم. ما هي شروط الوضوء؟ سبقت معنا الإسلام والعقل وطهورية الماء، فلو أنه اغتسل بماء غير طهور لا صح غسله، ماء مستعمل مثلا، وكذلك إباحة الماء يكون الماء مباحا، وكذلك عدم وجود ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وكذلك النية. نعم، هذا ما يتعلق بالغسل.
يغسل من رأسه إلى رجله لمشاق الأنف، من رأسه إلى قدمه
في الغسل. نعم. الغسل وليس التيمون.
تيامن.
تيامن. أي تيمون، أن يغسل شقه الأيمن كاملا. ما أدري الرأس قد غسله قبل، هل يغسله مرة ثانية؟ لا أدري. يعني شق، هم قالوا شقه الايمن ثم الايسر،
من الاعلى الى الاسفل،
شقه كله من الاعلى الى الاسفل، لكن ما هو حده؟ يبدا من الراس، لا ادري، الله اعلم. ثم انتقل بعد ذلك الى ما يحرم على من لزم الغسل، من وجب عليه الغسل حرم عليه اولا تلاوه القران، قال الناظم كل من يلزم الغسل حرم تلاوه، يعني تلاوه ايش؟ القران. الثاني مما يحرم على من لزم الغسل اللبث في المسجد، قال ومسجد حرم عليه المسجد فلا ترم، يحرم عليه المسجد، مقصود بتحريم المسجد عليه تحريم اللبث فيه، وقولنا تحريم اللبث فيه معناه انه يجوز له المرور، لو دخل من باب ليخرج من باب اخر وهو جنب فان هذا لا يحرم عليه، واضح؟ نعم، تلاوه مسجد فلا ترم الا عبورا، هذا الذي ذكرناه، الاستثناء انه يجوز له العبور ويجوز له اللبث ذاته والضوء، لهذا استثنى الناظم هاتين المسألتين بقوله إلا عبورا أو مع الوضوء، فيجوز للجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد، أن يمكث في المسجد. قال ويحرم وما يجتنب المحدث مما حرم، يعني ما حرم على المحدث وهو ثلاثة أشياء، الطواف والصلاة ومس المصحف، تحرم أيضا على من عليه حدث أكبر.
نعم. قال بعضهم يعني
لا أعرف هذا، الله أعلم، لا يحرم عليه سماع القرآن، لا يحرم على الجنب ولا على المحدث حدث الأصغر، لا يحرم عليه سماع القرآن. طيب ننتقل، نعم ننتقل بعد ذلك إلى التيمم. قال الناظم في بيان تعريف التيمم، المسح للوجه ولليدين بتربة يشرع عن شرطين. إذن التيمم تعريفه هو مسح الوجه واليدين، ها، مسح الوجه واليدين بالتراب، هذا معنى قول الناظم المسح الوجه واليدين بتربة، هذا هو تعريف التيمم، مسح الوجه واليدين بايش؟ بالتراب. ثم انتقل بعد ذلك الى بيان شروط التيمم، وذكر المؤلف له شرطين، الشرط الاول دخول وقت الصلاة، قال دخول وقت للصلاة، فلا يصح للانسان ان يتيمم قبل دخول الوقت، يبغى يصلي الظهر يقول من الضحى اتيمم لصلاة الظهر، لا يصح له ذلك، واضح؟ إذن دخول وقت الصلاة. الثاني عدم الماء، وعدم الماء له صورتان، أن يعدم الماء لفقده، قال وعدم ماء لفقد، ألا يوجد الماء أصلا، واضح؟ أو تعذر أن يكون الماء موجودا لكن يتعذر استعماله عليه، ما يقدر يستعمل الماء مع أن الماء موجود، واضح؟ مثل درجة الحرارة، كم عندكم في الشتاء يصير روسيا؟ 20 تحت الصفر، خلاص تتوضؤون هذه الأيام، لكن لو ما في سخان للمياه يموت اللي يتوضأ، أو يغتسل يموت، ولا ما يموت، ممكن يموت أو يتجمد.
يعني في البيوت
نعم، لو فرضنا أنه درجة حرارة 20 تحت الصفر وما في كهرباء ماذا يصنعون؟ يتيمم
أو يذهب إلى بيت آخر،
خلاص. أما إذا يذهب إلى بيت آخر، إذا البيت الآخر متوفر وموجود فإنه يجب عليه، واضح؟ نعم، لكن إذا تعذر لا تقفل الباب علينا، خلنا نجيب مثال
يمشي. هذا هو إلى صيد السمك في الشتاء.
نعم.
والنهر متجمد.
النهر متجمد.
نعم نحن.
تكسرون الجليد وتصيدون من تحت.
نعم، ونخرج الماء ونتوضأ.
دافئ.
لا هو بارد.
بارد. ماشي. إذا كان. نعم.
تراب هناك
يوجد تراب.
إيه تراب. دبرون تخزين. طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتيمم عنه. الآن الإنسان يتيمم لشيء ويتيمم عن شيء، يتيمم للصلاة ويتيمم عن الحدث، خلاص. ما هي الأشياء التي يتيمم عنها؟ يتيمم عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، يكون جنب فيتيمم بدل من الغسل، يكون انتقض وضوء فيتيمم بدل الوضوء، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله فهو عن الأحداث مطلقا بديل، الماء التراب بديل عن الماء في طهارة الأحداث مطلقا، يعني إيش مطلقا؟ يعني حدث أصغر أو أكبر، واضح هذا؟ قال وعن نجاسة بديل ماء في البدن. إذن الثالث مما يتيمم عنه النجاسة، لكن النجاسة التي تكون على البدن وليست النجاسة التي على الثوب، النجاسة التي على الثوب لا يتيمم لها، واضح؟ إذا اختص التيمم بالنجاسة على البدن، ثلاثة أمور، حدث أكبر، حدث أصغر، حدث والنجاسة على بدنه، عنده نجاسة على بدنه وما لم يجد ماء يزيلها به، ماذا يصنع؟ يخففها قدر الإمكان ويتيمم. واضح هذا، يتيمم بصفة التيمم، خلاص يضرب التراب بيديه يفرج ذي الأصابع، يمسح وجهه بباطنه وكفيه براحتيه ويقلل أصابعه. قال كيف؟ لا 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 لا، يتيمم النجاسة في صدره، يضرب التراب بيديه ووجهه، لا يضع على صدره التراب، لا لا، تيمم له صفة واحدة، سواء كان عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر أو عن نجاسة على البدن، تيمم للوجه والكفين، قال في الأول الباب المسح للوجه واليدين بضربة مشروع شرطة. خلاص
ما
حفظ حكم
الله للمريض
خاصة عند عملية
ولا شيء في
فطمة ولا شيء، هذا يتيمم له كذا خاصة يعني. التيمم يكون للعجز عن استعمال الماء عجزا كليا أو عجزا جزئيا. قال وعن نجاسة بديل ماء في البدن، ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى بيان شروط صحة التيمم فذكر ثلاثة شروط. الأول الحل، قال يعني حل يعني أن يكون التراب مباحا. الثاني طهور، أن يكون التراب طهورا فلا يصح الوضوء بتراب متنجس ولا حتى بتراب استعمل. لكن ايش معنى التراب الاستعمل؟ التراب الاستعمل الذي وضع على الوجه مثلا، هذا اللي علق بالوجه هذا مستعمل. ما اذا ضربت على الارض وعلق بيدك شيء وبقي في الارض شيء، الباقي في الارض ليس مستعملا، واضح؟ طيب الثالث من شروط التيمم ان يكون التراب له غبار يعلق باليد، فلا يصح التيمم بطين مثلا ولا ب يعني تراب متجم يابس لا غبار له، لا بد ان يكون هناك غبار يعلق باليد. قال نيته، الرابع النيه، فيشترط النيه، والنيه هنا نيه رفع الحدث ولا نيه استباحه الصلاه ونحوها؟ نيه الاستباحه، ذلك ان التيمم لا يرفع الحدث بل ينوي به استباحه الصلاه، يعني يعني ينوي انه يجوز لي ان اصلي، هذا معنى نيه الاستباحه. استباحه الآن أنت ما يجوز لك تصلي وأنت محدث، طيب لما تتيمم يجوز لك أن تصلي، فأنت تنوي استباحة الصلاة ونحوها ونحوها. واجب التيمم هو التسمية، نقول بسم الله قياسا على الوضوء لأنه بدل والبدل له حكم المبدل منه. أما فروض التيمم فقد ذكرها الناظم بقوله فروضه مسح جميع الوجه، إذن الأول من الأول من فروض التيمم مسح جميع الوجه، خلاص طيب يمسح جميع الوجه، وهل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولا لا؟ لا لا يدخل بلا شك، ماشي. طيب الثاني من فروض التيمم مسح الكفين الى الكوعين اليدين، والكوع هذا هو كوع، عظم يلي الابهام كوع، هذا هو وما يلي لخصره الكرسوع والرسغ ما وسط، ماشي. قال والكفين للكوعين فيمسح كفيه للكوعين حسب فاكتمل، يعني يقول لك انك اذا مسحت الكفين الى الكوعين يكفيك هذا، حسبك يكفيك واكتمل بهذا تيممك، ولا يستحب لك الزياده، لكن لو زدت ما هو حرام، لكن ليس هو الاكمل، الزياده الى المرفقين ليست هي الاكمل، واضح هذا. ثم ذكر فرضين اخرين، ولكن هذين الفرضين ليسا فرضين بكل حال، وهما الموالاه والترتيب. التيمم يا مشايخ ذكرنا أنه يكون عن حدث أصغر وعن حدث أكبر وعن نجاسة على البدن، إذا كان التيمم عن حدث أصغر فهو بدل عن إيش؟ عن الوضوء، والوضوء يشترط فيه، الوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة ولا لا؟ لا بد فيه من ترتيب وموالاة، صح ولا لا؟ إذن إذا كان التيمم عن حدث أصغر كذلك يشترط فيه الترتيب والموالاة لأنه بدل عن الوضوء. أما الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة، فالتيمم عن حدث أكبر بدل عن الغسل فلا يشترط فيه الترتيب والموالاة، واضح. وهذا معنى قوله كذا موالاة وترتيب إذا كان عن الأصغر أيضا نفذ، يعني أن الموالاة والترتيب فرضان في التيمم إذا كان قد نفذ عن الأصغر، يعني عن الحدث الأصغر، إذا كان قد عمل يعني عن الحدث الأصغر واضح يا شباب. نعم الترتيب أن يبدأ بوجهه ثم يده، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا الترتيب. والمولاة لا يفصل بين الوجه واليد بفاصل طويل.
إذا كان على أكبر
نعم، إذا كان على أكبر فمسح وجهه ثم بعد نص ساعة مسح يديه لا بأس، وكذلك إذا بدأ بمسح يديه ثم مسح رأسه لا بأس.
قال أحسن الله يكون استباحة الصلاة،
يعني معناها التيمم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح للصلاة. نعم التيمم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح للصلاة، ولنا في هذا ثم انتقل بعد ذلك في التيمم إلى بيان مبطلات التيمم وأولها خروج الوقت. فلو من تيمم لصلاة الظهر فخرج وقت صلاة الظهر، ايش يصير في تيممه؟ يبطل تيممه، فالتيمم يبطل بخروج وقت الصلاة. واضح؟ نعم. والدليل على هذا أثر عن الصحابي عن ابن عمر أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث له أدلة أخرى. الثاني من مبطلات التيمم حصول الحدث، قال وموجب الأحداث أيضا فعمومي، يعني إذا أحدث الإنسان بطل تيممه، وهذا يتصور في التيمم الذي يكون عن حدث أصغر بوجود حدث أصغر وهو نواقض الوضوء، ويتصور في التيمم الذي يكون عن حدث أكبر بوجود موجب من موجبات الغسل فينتقض الغسل وعليه أن يغتسل، عليه أن يتيمم مرة أخرى. واضح هذا؟ نعم. كذلك من مبطلات التيمم وجود الماء، قال حصول ماء، طبعا هنا قال وموجب الأحداث أيضا فعمومي، يعني إيش فعمومي؟ يمكن أن تقول معناه عمومي، يعني عمم المسألة على الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فوجود الحدث الأصغر مبطل للتيمم الذي يكون عن حدث أصغر، ووجود الحدث الأكبر مبطل للتيمم الذي يكون عن حدث أكبر، هذا معنى فعمومي. من المبطلات وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، ولكن هذا إذا كان تيممه عن فقد الماء، إذا كان تيممه لفقد الماء، أما إذا كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فإنما يبطل بإيش؟ بزوال العذر، وهذا اللي بعده، قال حصول ماء أو زوال العذر. إذن إذا كان تيممه مع وجود الماء بسبب عدم القدرة على استعماله فتيممه يبطل بالقدرة على استعماله أو بزوال العذر. فمثلا لو أنه تيمم بسبب أن الماء كان باردا ولم يجد ما يسخنه، ثم جاءت الكهرب رأس الصباح حصل إيش؟ ما يسخن به الماء، فإن تيممه يبطل. واضح؟ نعم. قال زوال العذر مبيح له. ثم قال لا بعد ما صلى، ما معنى هذه المسألة؟ ما معنى لا بعد ما صلى؟ المراد بهذا أن الإنسان إذا تيمم ثم وجد الماء بعد ما صلى فإن هذا لا يعود على الصلاة بالبطلان، هو يبطل التيمم في الحقيقة، فهو ليس استثناء متصلا، استثناء منقطع. وجود الماء بعد الصلاة يبطل التيمم ولا لا؟ يبطل التيمم لكنه لا يبطل الصلاة. واضح؟ فهو يقول لا بعد ما صلى، فإن وجود الماء بعد ما صلى لا يوجب إعادة الصلاة. وعلم من ذلك أنه لو وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يبطل ولا لا؟ فإنه يبطل التيمم ويبطل الصلاة. قال لا بعد ما صلى، فخذ باليسر، فإن هذا من تيسير الشرع أنه لم يوجب عليك إعادة الصلاة، فخذ بهذا القول اليسر. نعم. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى الكلام عن الحيض، فعرف الحيض، وسيأتي في الصحة التي بعدها. قال في تعريف الحيض، إذن عندنا الكلام عن الحيض، أولا تعريفه هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، هو دم طبيعة وجبلة، يعني دم طبيعي ليس دما مرضيا، هذا المقصود. ماشي؟ يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، هذا هو تعريف الحيض، وهو الذي ذكره الناظم بقوله دم طبيعة وترخيه الرحم في بعض أيام بحيض قد رسم. تمام؟ قد رسم دم الطبيعة الذي يرخيه الرحم، يعني يخرجه الرحم، تمام، في بعض الأيام، يعني في أيام معلومة قد رسم هذا بإيش؟ بكلمة الحيض، فكلمة الحيض تدل على هذا المعنى. واضح هذا؟ نعم. بالنسبة لأقل سن للحيض، طبعا هذا الحيض سيأتي معنا الاستحاضة وسيأتي معنا النفاس، هذه ثلاثة دماء سيذكرها الناظم. النفاس يخرج بسبب الحمل وسيأتي، والاستحاضة تخرج تعتبر حالة طارئة أو مرضية. طيب أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وما فائدة هذه المسألة؟ لو فرضنا أن المرأة خرج لها من فرجها قبل 9 سنين هذا دم فساد، لا يعطى أحكام الحيض. طبعا المرأة تجوزا، يعني قال الجارية، لأن يعني لا تكون المرأة إلا بعد البلوغ. إذن أقل سن في الحيض 9 سنين قال الناظم، وأقل عمر الحيض 9، يعني 9 سنين. أقل مدة الحيض قال هو أقل مدته يوم وليلة حصل، فأقل مدة الحيض يوم وليلة ولا يكون أقل من ذلك. يعني لو فرضنا أن امرأة جاءها الدم ساعة ثم انقطع انقطاعا تاما ولم يعد، فهذا ليس بدم حيض. واضح؟ وأقل مدة الحيض يوم وليلة قال أقل مدته يوم وليلة حصل، ثم ذكر غالب الحيض فقال غالبه 76 لو وفر، يعني لو كثر. إذن إذا كثر الحيض وزادت مدته فإنه غالبه 6 و7، اصبروا، غالبه 6 و7 هذه مسألة، غالب الحيض كم؟ 6 و7 أيام. ما فائدة معرفة غالب الحيض؟ الرجوع إليه عند الإشكال في مسائل المستحاضة. المرأة المستحاضة تعمل أولا بالعادة إن كان لها عادة، إن لم يكن لها عادة في التمييز، إن لم يكن لها تمييز ترجع في تمييز الحيض من الاستحاضة إلى 6 و7 أيام، هذه اللي هي غالب الحيض. هذه فائدة معرفة غالب الحيض. ثم قال لو وفر، يعني لو كثر، المسألة جديدة هذه، لو وفر يعني لو كثر الحيض مدته لم تعد 15. إذن لو كثر الحيض وزاد فإن أكثر مدة الحيض 15 يوما لا يتعدى. قال لو وفر يعني لو كثرت فمدته لا تتعدى 15 يوما. إذن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. واضح. قال أقل طهر بين حيضين، استقر في أرجح القول 13. أقل الطهر بين الحيضتين كم يساوي؟ كم يوم؟ 13 يوما. فائدة ذلك لو فرضنا أن المرأة جاءها الدم ثم انقطع عنها الدم 5 أيام، ثم جاءها الدم مرة أخرى، الدم اللي يأتي بعد 5 أيام هذا بعد انقطاع 5 أيام ليس حيضة جديدة. وفائدة من فوائدها مثلا في العدد، عدة المرأة 3 قروء، 3 حيضات. لو فرضنا جاء الدم يومين ثم انقطع يوم ثم جاء يومين ثم انقطع يوم ثم جاء يومين، هل تقول خلاص خرجت من عدتها؟ لا، لن تخرج من عدتها. ولو جعلنا هذا الدم كله، حتى لو جعلنا كله حيض، انه يعتبر حيض ملفخ، هي حيضة واحدة، هي حيضة واحدة نلفق الدم. مسألة التلفيق لم يذكر الناظم لن نذكرها، لكن اقصد الإشارة الى ان هذا كله حيضة واحدة حتى لو تخللها طهر، لان اقل الطهر بين الحيضتين المختلفتين 13 يوما، أقل من ذلك لا يكون. واضح. قال أقل طهر بين حيضين استقر في أرجح القول 13، يعني 13 يوما. قوله في أرجح القول يعني في المذهب، طبعا المذهب هذا هو القول الراجح في المذهب. ثم انتقل الناظم إلى بيان أثر الحيض. قال يمنع الحيض ما يأتي، أولا وجوب الصلاة، ثانيا صحة الصلاة. ونعم، قال أولا يمنع، يمنع وجوب الصلاة، يمنع وجوب الصلاة، ويمنع وجوب أداء الصوم. هذا الأمر الأول والثاني. قال الناظم ويمنع الصلاة والصيام، وإنما قلنا وجوب الصلاة لأنه لا يجب عليها لا قضاء ولا أداء، وسيأتي في قول الناظم أنه قال بعد ذلك ثم قضى الصوم يقر، أنه إن تقضي الصوم معناها أن الصلاة لا تقضيها. وأما الصوم فإن الحيض يمنع وجوب أدائه ولا يمنع أصل وجوبه، بل يجب عليها قضاء لا أداء. الثالث من أثار الحيض أنه يمنع صحة الصلاة، وهذا قول الناظم، ولا تصحان زمان دام كذلك يمنع صحة الصوم. فما دام الحيض موجودا زمان ديمومة الحيض ووجوده لا تصحان، لا تصح الصلاة ولا يصح الصوم. واضح؟ نعم. كذلك يمنع الحيض الوطأ، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأته حال حيضها. وكذلك يمنع جواز الطلاق، فلا يجوز للإنسان أن يطلق المرأة حال حيضها، الطلاق في الحيض محرم. وكذلك يمنع كل شيء منع، يعني منعه الحدث الأكبر. سبق معنا أن الحدث الأكبر يمنع إيش؟ يمنع المكث في المسجد وقراءة القرآن. خلاص في قول الناظم ها تلاوة ومسجد فلا ترم، وكل ما يلزم الغسل حرم، تلاوة ومسجد فلا ترم. فنقول حتى الحائض إذا تأخذ هذه الزيادة هذين الأمرين، وأيضا يحرم عليه كل ما حرم على المحدث حدث أصغر، فتزيد أيضا كل ما حرم على المحدث حدث أصغر، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف. الآن ما يعني لا يحضرني الآن، لا يحضرني لا لا يحضرني. نعم لا يجوز أن تقرأ القرآن. نعم قال كيف كل كلامنا على المذهب، أي كلمة غير المذهب لا نذكرها في هذا الدرس. إذا ذكرنا شيء من خارج المذهب نبين، أما إذا لم نبين فهو في المذهب خلاص. وجاز تركه فعلم الحال يغني عن التصريح في المقال، واضح. طيب أما ترجيحاتي الخاصة هذه الحمد لله ما عندي ترجيحات، ليس عندي أي ترجيحات، ومن رأى عني ترجيحا فليمحه ولا يأخذ به. طيب لأني لست مجتهدا والترجيح لا يجوز لغير المجتهد، وكلام غير المجتهد في الترجيح كلام لا يجوز شرعا، وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، فإن يقل ما لي سوى هذه المرتبة فقلنا ما فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قام، للنفس لا تطلب به مقام. خلاص فنقول ينبغي الإنسان أن يجتنب الترجيح إلا إذا كان مجتهدا فإنه يرجح. خلاص طيب قال رحمه الله يبين الآن ما من أثر الحيض أشياء يوجبها الحيض. أول شيء من الأشياء التي يوجبها الحيض طبعا قبلها قال ثم قضى نعم والذي حضر للجنب ثم قضى الصوم بقر، عرفنا بهذا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ماذا يوجب الحيض؟ يوجب البلوغ، يوجب البلوغ. فإذا حاضت المرأة، فإذا حاضت الأنثى علم أنها قد بلغت يعني يكون الحيض علامة على البلوغ. كذلك يوجب الغسل، فمن قطع حيضها كما سبق في موجبات الغسل حيض أنفاس اكتمل. كذلك يوجب الاعتداد بالأقراء إذا بلغت المرأة بسن وحاضت فيه، فإن عدتها عند الطلاق والفرقة تكون بالأقراء لا بالأشهر، فيوجب الاعتداد بالأقراء. قال فيها الخلف عنا يعني عرضة، وهذه مسألة لا علاقة لها بهذا الباب، ولكن الناظم بدل أن يأتي بحشو لا فائدة فيه أتاك بمسألة علمية، فقال لك إن الأقراء قد عرض فيها خلاف أهل العلم، فحصل فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إن الأقراء هي الحيض، ومنهم من يقول إن الأقراء هي الأطهار، وهذا إشارة إلى هذه المسألة وليست متعلقة بالباب، والمعتمد أن الأقراء هي الحيض وليست الأطهار. نعم. ثم انتقل الناظم إلى النفاس، فبدأ أولا بتعريفه فقال أما النفاس فدم يرخي الرحم للوضع ذا بأربعين يختتم. إذا ما هو النفاس؟ هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. النفاس دم يرخيه الرحم للوضع للولادة، الوضع الولادة. نعم. ثم ذكر أكثر مدة النفاس بقوله ذا بأربعين يختتم. إذن بماذا يختتم النفاس؟ يختتم بأربعين يوما، أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وهو هذا الغالب أيضا. قال ذي غالب أيضا يعني غالب النفاس كم؟ أربعون يوما، غالب النفاس أربعون يوما وهو نعم ذي غالب. أقل النفاس قال ولحظة أقل، أقله لحظة، لهذا قد لا قد تضع المرأة أصلا ما تنفس، يعني قد تضع المرأة من غير ها من غير دم أصلا، وإذا وضعت وجد الدم قد يوجد الدم لحظة لا بأس، يكون نفاسها لحظة، فإذن لا حد لأقل النفاس، أقله لحظة. قال ولحظة أقل. ثم ذكر لنا مسألة وهي علاقة الحمل بالحيض، فقال والحمل مانع لحيض مذ حصل. الحيض والحمل لا يجتمعان، حيض والحمل لا يجتمعان، فإذا كانت المرأة حائض معناها ليست بحامل، إذا كانت حامل فإنها لا تحيض. فلو فرضنا وجود الدم للحامل افتراضا فإن هذا دم فساد وليس بدم حيض. ماشي. حكم النفاس أحكام نفاسك الحيض، قال وحكمه كالحيض، لكن استثنى من هذا إيش؟ استثنى من هذا العدة، فإن الحيض يحتسب في الأقراء، كل حيضة في قرء، وأما النفاس فلا يحتسب في الأقراء. المرأة إذا وضعت ثم طلقت بعد الوضع، إذا طلقت قبل الوضع فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا طلقت بعد الوضع وهي في النفاس فهذا النفاس لا يحسب من العدة، وإنما تعتد بعده بثلاثة أحيض. ماشي. الاستثناء الثاني الذي يختلف فيه النفاس عن الحيض هو البلوغ، وبلوغ المستوى، فإن الحيض علامة، إن الحيض علامة على البلوغ بخلاف النفاس فليس علامة على البلوغ، لأن البلوغ حاصل قبل النفاس، من يوم ما حملت نعرف أنها لا يمكن أن تكون قد حملت إلا وقد أنزلت، فهذا إيش يعني؟ إذا حملت حكم ببلوغها. ختم الناظم الباب بذكر النوع الثالث وهو الاستحاضة، وهو الاستحاضة. إذن الدماء عندنا حيض ونفاس واستحاضة. الحيض عرفنا حكمه، هو النفاس عرفنا حكمه. الاستحاضة قال لك إن الاستحاضة تمنع حل الوطئ إلا مع خوف العنت، أما بقية الأحكام فلا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام، ولهذا قال سواهما، يعني سوى الحيض والنفاس استحاضة لا تمنع شيئا، لا تمنع شيئا سوى ما قيل لا تستمتع، يعني سوى القول بأنها لا يجوز الاستمتاع بها بالجماع. وهذا البيت فيه إشكالان. إشكال الأول أنه يقول سوى ما قيل، وما ذكره الناظم بقوله قيل هو المعتمد، أنه لا يجوز مجامعة المستحاضة، تمام، هذا هو المعتمد. الأمر الآخر، الإشكال الآخر، نعم الإشكال الآخر، قوله لا تستمتع، والحقيقة أنه يستمتع بها لكن الممنوع هو الجماع فقط. ولو أن الناظم قال سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما صح لا تجامع، تمام، لسالم من هذين الانتقادين، لكن يقع في انتقاد عروضي وهو أن في البيت سنادا، والسناد مغتفر في مثل هذا. سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما قيل لا تجامع، لو قال سوى ما صح أو جاء، عندك جاء؟ عندكم ما جاء، خلاص سوى ما جاء لا لا تستمتع، يصير باقي عندنا نعم. إذن الطبعة هذه المعتمدة، ولهذا ذكروني أعدل هذا الآن، فما جاء خلاص كذا تمام، ما لا تستمتع، لا تستمتع، لو قال لا تجامع لكان أحسن. والناظم يعني يحرص دائما على مراعاة الدقة حتى لو وقع في بعض الانتقاد العروضي السائغ مثل السناد ونحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.